بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، تدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث لا يصح، تفرد به ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. وأما الباب قوله لا يستشفع بالله على خلقه، فهذا معنى صحيح، ومعنى الحديث أيضا معناه صحيحا، لا يستشفع بالله على خلقه. ومعنى لا يستشفع أي لا يدخل الله عز وجل واسطة على خلقه، لأن الله عز وجل بيده الأمر، بيده الأمر كله، فلا يحتاج أننا ندخل الله عز وجل. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح، معنى كما قلنا أنه ضعيف لكن معناه صحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيده الأمور أصلا، فإذا قضى أمرا يقول له كن فيكون، ما يحتاج إلى أن يدخل واسطة أو أن يدخله واسطة على خلقه، فشأن الله أعظم من هذا. فلهذا قال هذا الرجل: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، معنى نجعل الله عز وجل واسطة، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث يقول: الآن انقطعت السبل، ومعنى وجاع العيال ونهكت الأنفس وهلكت الأموال، فادعوا الله لنا أو فاستسقي لنا. ثم قال: فإنا نستشفع بالله عليك، معنى نجعل الله عز وجل واسطة إليك، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن ندعو الله عز وجل أن نجعله واسطة إليك. كيف واسطة إليك؟ مثلا الإنسان الآن إذا أراد، مثلا على سبيل المثال حتى نوضح الصورة، إذا أراد مثلا من مسؤول أو كذا أمر، يذهب إلى إنسان يعرفه، يذهب إلى إنسان يعرفه حتى يتوسط له. فالآن كأن هذا الرجل يقول إيش للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نتوسط بالله عز وجل عليك. وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل بيده الأمور، ما يحتاج إلى أنه يتوسط، وإنما يتوسط ممن ليس بيده الأمر. الآن مثلا على سبيل المثال كما قلنا حتى يتضح الكلام، لو أنه مثلا مسؤول مثلا عنده شيء من الأمور، والآن مثلا أحدنا يريد مصلحة له عند هذا المسؤول، ف هل مثلا يأتي بإنسان أعلى منه في نفس المقام، معنى يستطيع أن يتصرف أكثر من هذا فيدخله واسطة على هذا؟ لا، ما يصير. معنى إذا كان ستدخل ذاك واسطة خلاص اطلب منه، لأنه أيضا عنده المسؤولية وعنده الأمر أكثر من هذا الذي تريد. فهذا معنى الكلام، ولله عز وجل مثل الأعلى. فربنا جل وعلا ما يحتاج إلى أننا نجعله واسطة لأحد، لأن الأمر بيده، نطلبه منه، أي أمر نطلبه منه ما نحتاج أن نجعله واسطة. فلهذا فقال لا يستشفع بالله على خلقه، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن نجعل الله عز وجل واسطة بيننا وبين أحد من خلقه، وإنما العكس ممكن، تجعل واسطة الخلق مثلا أحد الخلق بيننا وبين الله في أمور شرعية، أنا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لأن الله عز وجل فصل في بعض الواسطات أنه نفاها، مثلا قول الله عز وجل إذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا تجعل واسطة في الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل. وأيضا كذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله عز وجل في الدعاء والاستغاثة والاستعانة وكذا ما جعل واسطة، ما تجعل واسطة بينك وبين الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية من جعل بين الله وبين خلقه وسائط يدعوهم ويستغيث بهم، أنا على أنه يدعوهم أنهم واسطة، قال فهو مشرك، أنا فهو كافر بإجماع العلماء. الذي يفعل مثل هذا الفعل يجعل واسطة يدعوهم ويستغيث بهم، هذا يعتبر كافر. مثل ما يعتقد بعض القبورية يأتي إلى القبر ويقول يا فلان إني أستغيث بك وأفرج عني وكذا من هذا القبيل. فهؤلاء الذين يعرفون الأدلة مثل سواء كان هم قالوها أو غيرهم قالوا إيش؟ قالوا هذا من باب التوسل. كيف من باب التوسل؟ قالوا هذا التوسل. الآن الإنسان لما يدعو الميت أصلا يعرف أن الميت ما سينفعه، وإنما يدعو الميت لأجل أن الميت يدعو الله، أنا هذا يسمونه المجاز العقلي، يسمونه المجاز العقلي. فمعنى أن المجاز العقلي معنى شيء ليس بظاهر وإنما هو موجود في الذهن. الآن لما يدعو مثلا يقول يا عاي دروس كذا وكذا مدد، يا عاي دروس مدد، يا فلان يا فلان مدد، فهذا المدد الذي يطلبه من غير الله عز وجل هم يقولون إيش؟ هو ما يطلبه من غير الله، وإنما يريد أن هذا المقبور يدعو الله عز وجل له. طيب ليش هكذا؟ يقول يا فلان ادعو الله لي، هذا المعروف. ليش يقول يا فلان أغثني يا فلان كذا ويقول وهذا التبرير؟ يقولون لا، هو ما يريد أنه يغيثه وإنما يريد أن يدعو الله حتى يغيثه، فهذا مجاز عقلي كما يقولون. والقبورية لم يوفقهم الله عز وجل حتى في الألفاظ اللغوية. تجد عندما تقرأ كتب القبورية في مثل هذا الباب في مسألة التوسل والاستغاثة تجد أنهم يخلطون بين الاستغاثة والتوسل، فيجعلون الاستغاثة نوع من أنواع التوسل، يجعلون الاستغاثة نوع من أنواع التوسل، وهذا باطل، لا 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 يوجد لا في لغة ولا في شرع. فالاستغاثة ليست توسل، التوسل هو تجعل واسطة بينك وبين شخص آخر، هذا التوسل وسيلة، لكن هذا مباشرة تدعوه، هذا ما هو وسيلة ولا توسل. مثلا إنسان غارق في البحر يقول يا عيد روس يا فلان يا كذا، يا يدعو يا مثلا مثل أهل مصر يدعون يا البدوي يا حسينة الشيعة، فالآن يستغيث بميت، يستغيث بمقبور، فهذه الاستغاثة الآن هل معنى ذلك أنه يريده أن يدعو له الله؟ هذا بعيد جدا. فهذه الاستغاثة ليست توسل، التوسل تجعل واسطة بينك وبينه، فهم خلطوا بين الاستغاثة والتوسل. حتى مرة قيل لأحدهم طيب عرف الاستغاثة، قال الاستغاثة هو طلب من الغوث إلى الغياث. أنا أشوف عادهم يضبطون الألفاظ، قال طلب من الغوث إلى الغياث، هذا غوث وذا غياث، مع أن الكلمة واحدة، الغوث والغياث واحدة، لكن هم الآن يريدون إيش؟ أن يبينوا أن هؤلاء الذين يدعون غير الله هم ما يريدون دعوتهم، إنما يريدون التوسل. فيقولون هو طلب من الغوث إلى الغياث، لكن في الحقيقة غير صحيح. هو الآن يطلب من هذا، ما يطلب من أنه يطلب منه أنه يدعو إلى الله عز وجل، لا. حتى لو قلنا مثلا ما في ما قلنا لا سلمنا لكم أنه توسل، طيب الآن كيف يدعو إنسان مثلا غائب؟ الآن إنسان غارق في البحر يقول يا عيدروس، يا محضار، يا كذا، وش دخل هؤلاء؟ كيف يسمعونك؟ ولهذا فهذا حتى وإن كان توسل فهو شرك في الربوبية. لماذا؟ لأنه الآن يدعي أن هؤلاء يسمعونه في كل مكان، وهذا معناه أنه أعطاهم فعل الله عز وجل. هذا الأمر لا يكون إلا لله، هذا ما اختص به الرب جل وعلا، أنه يسمع الأصوات في أي مكان. فهذا الآن يجعل هذا الولي يسمع الأصوات في كل مكان، وأيضا كذلك يجعل له سمع كسمع الله، أنا أعطاه صفة الله عز وجل، وهذا يعتبر شرك فيش في الربوبية والأسماء والصفات. لكن لو مثلا جاء إلى القبر وقال يا فلان ادعو الله لي، هذه المسألة حصل خلاف بين أهل العلم، هل هذا شرك أو توسل؟ لأن كثيرا من هؤلاء، بل هي مسألة كما ذكرناها قبل مختلف فيها، هل صاحب القبر يسمع الذي يتحدث إليه، هل يسمعه أو لا يسمعه؟ أنا مثلا إنسان يأتي إلى صاحب قبر يقول يا فلان كذا وكذا، يكلمه، هل يسمعه صاحب القبر أو لا يسمعه؟ الصحيح من الأدلة أنه لا يسمعه، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بدر إنما أسمعهم الله عز وجل، كما قال قتادة ليوبخهم، أسمعهم الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليسمعون، إنهم الآن ليسمعون. ولا دليل على أن الميت يسمع مطلقا، ما ليس هناك دليل، وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا الكلام لكنه قول غير صحيح، وإنما يسمع ما جاءت به الأدلة، مثل السلام، مثل أيضا قرع النعال عندما يولي الناس، مثل هذه الأشياء جاءت بها الأدلة نؤمن بها. أما أننا نقول أنه يسمع مطلقا فهذا يحتاج إلى دليل، بل الأدلة تدل على خلاف هذا، إنك لا تسمع الموتى، هذا أصل. هم يقولون لا، هذا مثال ضربه الله عز وجل لمن لا يسمع لمن لا يسمع صوت غيره، فقال إنك لا تسمع الموتى، أي الذي قلبه ميت، أنك لا تسمعه. طيب الآن هذا مثال، الشيء إذا ضرب مثالا فالذي يضرب عليه المثال يكون أقوى منه، معنى المشبه به يكون أقوى من المشبه. فالآن مثلا لو قلنا أن المراد هذا موت القلب، الذي يموت قلبه هذا لا يسمعك ولا يتعظ بما تقول، فمن باب أولى ما ضرب له المثال وهو الميت. فالله عز وجل لما ضرب هذا المثال ضربه على الميت، فقال إنك لا تسمع الموتى، لا، لأن الميت لا يسمع أصلا، الميت لا يسمع. فلهذا فالتوسل بالمخلوقات يكون في أشياء أجازها الشرع، مثل مثلا الدعاء، دعاء الصالحين هذا جاء به الشرع، مثل التوسل بالأعمال الصالحة هذا جاء به الشرع، وهكذا. وأما التوسل بالذات والتوسل بالجاه والتوسل بالحق فهذا ما نقول أنه شرك، ما نقول أنه شرك، وإن كان بعض أهل العلم أخطأ فقال شرك، هذا ليس بشرك، وإنما هو بدعة، إنما هو بدعة. لماذا؟ لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، ما جاء عن أحد من الصحابة أنه قال بحق النبي كذا وكذا أو بجاه النبي كذا وكذا. نحن نؤمن بأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله عز وجل عظيمة، لكن هذا اللفظ لم يأتي في الشرع، لم يأتي عن أحد من الصحابة ولا عن غيرهم أنهم كانوا يقولون بجاه النبي. هذه الكلمات ما انتشرت إلا متأخرة، معناه بعد ما ظهر هؤلاء المبتدعة، وإلا ما كان أحد يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. إذا توسلوا توسلوا بالدعاء بالإيمان، توسلوا بالعمل الصالح كما جاء في الأحاديث. أما أنهم يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بحقه أو بجاهه، فهذا لم يثبت شيء فيه. طيب، فهنا الآن الاستشفاع بالله عز وجل على خلقه لا يجوز، لا يجوز أن يجعل العبد ربه جل وعلا واسطة بينه وبين خلقه، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ما يتعاظمه شيء ولا أيضا يستحيل عليه شيء جل وعلا، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. فإذا أراد الإنسان شيء يطلبه من الله، أنا كيف يجعله واسطة بينه وبين الخلق؟ اطلبه من الله، لأن الله عز وجل بيده الأمور. فهذا معنى هذا الباب. قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وهذا أيضا يدخل في أن العبد يستنقص عظمة الله، معنى هذا لا كما تقدم معنا في الذي سبق الذي قبله، فيه أن العبد يتنقص الله عز وجل في عظمته. وإن كان هذا الأصل أنه كفر، لكن غالبا العبد يفعل هذا وهو لا يعتقد هذا ولا يريد ولا يتعمد أنه يستنقص في عظمة الله، لكن يظن أن هذا صحيح وهو ليس صحيحا، لأن هذا فيه استنقاص من عظمة الله عز وجل، معنى عدم فيه عدم أو سوء الأدب مع الله، ممكن تقول هكذا سوء أدب مع الله، لأن الله عز وجل مقامه عظيم، فكيف يستشفع به إلى خلقه. الثاني: تغير تغيرا عرف في وجه وجوه أصحابي من هذه الكلمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم غضب. لماذا؟ لأن هذه الكلمة منكرة، كيف يستشفع بالله؟ لكن كما قلنا الحديث لا يصح. الثالث: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، هذا صحيح، نستشفع بك أي نجعلك واسطة بيننا وبين الله، أنك تدعو لنا، تدعو لنا أن الله عز وجل ينزل علينا المطر، ينزل علينا الغيث، فنحن نستشفع بك في هذا، فلم ينكر عليه هذه اللفظة، تدل على جواز التوسل لله عز وجل بالدعاء، بدعاء الصالحين، وأيضا يتوسل بأعمالهم الصالحة، يتوسل مثلا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، بالإيمان به هكذا. قال الرابع: التنبيه على تفسير سبحان الله. لو قال قائل: إيش الفرق بين أن نتوسل بالإيمان بالله أو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وبيننا أن نتوسل بحقه وجهه، إيش الجواب؟ ها؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ها؟ لو قال مثلا قائل: إيش الفرق بين التوسل بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام محبته، وبين التوسل مثلا بجاهه وبحقه؟ نحن قلنا الآن هذا بجاهه وحقه غير مشروع.
التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته بالعبادات،
أيوه،
الطاعات التي تقرب بها إلى الله، وهذا جائز التوسل بأفضل القربات.
إيه،
التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبادة،
ليس عبادة
بذات النبي.
ها؟
بذات النبي
وجاهه بدعه، معناه انه لفظ غير شرعي، لكن هذه الفاظ شرعيه جاءت بها الادله، اننا نتوسل بالايمان برسول الله، نتوسل بمحبته، نتوسل بالاعمال الصالحه، هذا جاء في الشرع، لكن التوسل بحق النبي بجاهه بكذا هذا لم ياتي به الشرع، فلهذا قال العلماء انه بدعه. لكن هل هو شرك؟ لا، ليس بشرك، ليس بشرك، ومن قال أنه شرك فقد أخطأ. طيب الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يسألون الله عز وجل إذا أرادوا أن يستسقوا يسألون الله، أو يطلبون من الرجل الصالح أن يدعو الله، وقد كان السلف يفعلون هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل ما جاء في الصحيحين في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل أعرابي وقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت الأنفس وجاع العيال، فادعوا الله عز وجل أن يستسقي لنا أو أن يسقينا، فادعوا الله عز وجل أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فما نزلنا إلا وقد جاءت السحب، وإن كان ليس في السماء قزعة، معنى يقول لما كنا نصلي الجمعة ما في سحب أبدا، حتى القزعة هذه السحب التي تأتي وتتجمع وهي بعيدة ما في، معنى السماء صافية. لما خرجنا من الجمعة إذا السماء ملبدة بالغيوم وتمطر. قال فجلسنا حتى الجمعة الأخرى، فجاء رجل أعرابي هو أو غيره، أنا أنس شك هل هو نفسه أو واحد آخر، أو أنه الشك من بعض الرواة. المهم أنه جاء رجل آخر وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، معنى تقطعت السبل، معنى أمطار أسبوع كامل أمطار وخربت البيوت، فادعوا الله عز وجل لنا أن يزيلها عنا. فقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في الضراب ومنابت الشجر وكذا، فتحولت بعد ذلك الأمطار من المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا دعا وتوسل الصحابة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء في عهد عمر كانوا يتوسلون بدعاء العباس، فقال عمر إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم وإن الآن نتوسل بعم نبيك. ما قال مثلا نذهب إلى القبر أو نتوسل به وهو ميت، لا، قالوا الآن نتوسل بعم نبيك. فلو كان جائز مثلا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره لقال عمر أننا نتوسل بالنبي، ما في داعي نأتي بغيره، لكن قال نحن نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس، أنا قم فادعو، أي فادعو لنا حتى نتوسل بهذا الدعاء، أولا لصلاح العباس رضي الله عنه وكذلك لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، يحب العباس كثيرا، حتى أنه لما جاء الأنصار في العقبة كان العباس كافر، كان كافرا معنى قبل أن يسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله معه، وهذا يدل على محبة العباس للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن له، وإلا فهو كان كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم جعله يأتي معه ويحضر، معناها كان هذا الأمر سري، الأنصار الذين كانوا معهم معنا جاءوا من أصحابهم ما جعلهم يعرفون أنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن العباس قال عمر إن كنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا، نحن الآن نتوسل بعم نبيك، فقال قم يا عباس، وجاء في رواية في غير الصحيح أنه دعا، وأيضا جاء في عند ابن عساكر وغيره أن معاوية رضي الله عنه أيضا لما قحط الناس جمع أهل الشام وقال أين يزيد بن الأسود، أنا لما جمعوا أراد أن يصلي الاستسقاء وصلى الاستسقاء ثم قال أين يزيد بن الأسود الجرشي، فقام يزيد بن الأسود فقال تعال يا بكاء وادع لنا، أنا يزيد بن الأسود معروف كان رجل عابد ومن أهل العلم، فقال له تعال وادعو، فدعا يزيد بن الأسود فأمطروا. طيب، فهذا التوسل الجائز الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.